الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التكاليف الصادرة من الله عز وجل لعباده إنما هي على وفق استعدادهم، على وجه لا تنقطع عنهم ولا ينقطعون عنها. وإن سميت تكليفا فمن وجهين: الأول أن فيها إلزاما والإلزام يثقل على النفس، والثاني أن فيها مداومة والقليل الميسور الذي لا حرج فيه إن داوم عليه الإنسان ولم يروض نفسه على هذا الفعل، فإن النفس تمل وإنه يثقل عليه. الشرع لما أمر أو ندب أراد من المكلف أن يستجيب في الأول على وجه اللزوم، وفي الثاني على وجه الندب، وأراد منه في الحالين الثبات والدوام على هذا العمل، وعلمه قاعدة ينبغي أن تبقى مصب أعيننا، وهي أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. اعلموا بارك الله فيكم أن الناس في دنياهم الناجح منهم من يحسن المتابعة ومن يداوم على عمله. انظروا إلى جميع العاملين أو الشركات العالمية أو الماركات أو ممن لهم أسماء، لولا أنهم داوموا على الجودة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما من يجود ثارة ويترك ثارة فهو همل ولا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى عمله أحد. فإذا الأصل في العبد في علاقته مع ربه إن فعل أن يداوم وأن لا ينقطع. ومنها هنا لما جاءت مشقة زائدة عن الناحيتين المذكورتين جاءت الرخص، فالرخص في حقيقة أمرها إنما جاءت لتعمق المداومة في قلب العبد. لماذا جاءت الرخص؟ رخصة الفطر ورخصة الجمع ورخصة القصر، هذه تكون في المحل الذي تكون فيه مشقة زائدة. إن لم يأخذ المكلف بالرخصة فإنه لا يقدر على المداومة، يقدر على قصد الفعل لكنه لا يقدر على أن يثبت على الفعل. فالمشقة مشقتان: مشقة زائدة عن المشقة المعتادة، وهذه مضمة الرخصة، هذه مضمة الرخصة، والمشقة المعتادة هذه لا رخصة فيها. فعلى الحالين الذي يفهم الشرع ورخصه ويفقه لماذا متى تأتي الرخصة، تأتي الرخصة الله لا يريد منك أن تنقطع، فمتى أصبح هناك مظنة الانقطاع رخص الله لك أن تجمع حتى لا تنقطع عن الجماعة. متى ربما تركت الصيام رخص الله لك الفطر، وهكذا وهكذا في سائر التكاليف. فإذا الشرع حتى في الرخص إنما جاءت ليأذن لك، ليأذن لك بأن لا تنقطع، جاءت الرخصة حتى لا تنقطع. فإذا الثبات على العمل مقصود أصلي، وهو ركن أساس لمن أراد أن يتقرب إلى الله في العبادات وأن يرتقي حاله كلما مضى الزمن. يثبت ويصبح العمل جزءا منك، ثم تتقدم بعمل آخر، ثم تتقدم بعمل ثالث. أما يوم يماني ويوم شمالي ويوم شرقي ويوم غربي، هذا ما يعرف عن السلف، لم يعرف أبدا عن السلف أنه يفعل ويترك. ولذا كان من أشراط الساعة في آخر الزمان أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فأن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. التقلب والتحول ليس من هدي السلف، التقلب والتحول منهج بدعي ما أنزل به سلطان. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إياك والتنقل والتحول، أهل البدع يتنقلون ويتحولون، يتنقلون ويتحولون في مناهجهم، في عباداتهم، في علاقاتهم. أما أهل السنة يثبت على الحق، الحق الذي يراه يثبت عليه، متى تبين له خلل ابتعد عنه وثبت على الحق. ونحن أصحاب تصفية وتربية، فأواخر حياتك خير من أوائل حياتك، أواخر أصحابك خير من أوائل أصحابك، أوائل علاقتك مع ربك خير من أواخر علاقتك مع ربك خير من أوائل علاقتك مع ربك، مع ثبات واسترشاد وهدى ورشاد. هكذا ينبغي أن يكون العبد. نأتي للحديث. الحديث الذي معنا: أراد مسلم من هذا الطريق أن يرفع تفرد سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فرواه من طريق سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني حفيد أبو سلمة، فيروي عن عمه سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن عوف الذي روى عن أبي سلمة في الإسناد السابق إنما هو سعيد المقبور، وهنا الذي روى عن أبي سلمة سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ الظاهر من السؤال شيء غير الجواب. تأمل معي السؤال والجواب، وانظر إلى صنيع المربي صلى الله عليه وسلم. ولو فحصنا أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابات مختلفة، فذكر تارة الإيمان بالله، وذكر تارة الصلاة على وقتها، وذكر تارة البر بر الوالدين، وذكر تارة الجهاد في سبيل الله. وكما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: هذا الاختلاف في الأجوبة نظرا إلى استرشاد السائلين، ونظرا إلى ما يخص حال السائلين. وهذا شأن العلماء الربانيين الذين يقتدون بسيد المرسلين، إن سئلوا أي الأعمال فينظر إلى المسترشد وإلى حال المسترشد، ويرشده إلى ما ينفعه ويوافق استعداده ويلزمه في حياته، فليس حال الناس سواء. لكن تأمل معي هذا السؤال: عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، سائل يريد ذات عمل، يريد أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال، مفردة مفردات الأعمال الصالحة. النبي لم يجبه فلم يقل له الصلاة أو الإيمان بالله أو الجهاد في سبيل الله أو بر الوالدين، ما سأله عن، ما أجابه بعمل، أجابه بالثبات على العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: أدومه وإنقذه. أدومه وإن خشي. فالعمل الدائم الباقي الذي لا ينقطع أحب إلى الله من العمل الكثير المنقطع أدومه وإن خشي. ما فائدة الدوام؟ ننظر إلى تبويبات الإمام البخاري. الإمام البخاري خرج هذا الحديث من طرق عن أبي سلمة، أخرجه برقم 1464 1465 1467 ووضعه تحت هذه الأرقام في كتاب الرقاق، وبوب عليه بقوله باب القصد والمداومة على العمل. انتبه معي، قال القصد والمداومة على العمل. الذي يقتصد ولا يغلو يداوم، والذي يغلو ينقطع. الدوام يكون مع الاعتدال، المداومة تكون مع الاعتدال، وتنويع الأعمال أيضا تكون مع الاقتصاد. فمن اقتصد نوع ومن اقتصد داوم. ولذا ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 30. قال: قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 20. قال: قلت يا رسول الله إني أجد بقوة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 7. اقرأ القرآن في 7. قال الإمام الذهبي على إثر هذا الحديث في المجلد الثالث من سير إعلام النبلاء في الصفحة 84 85 لما ترجم لعبد الله بن عامر، أورد هذا الحديث ثم قال: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى 3 ليال. الأحاديث الأخرى قال: إني أجد قوة في 7. قال: اقرأ القرآن في 3. قال: صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى 3 ونهاه أن يقرأه في أقل من 3. ثم قال: وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. هذا كان في وقت القرآن بعد ما اكتمل نزوله. فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من 3، في أقل من ذلك، ولو تلا ورتل في أسبوع. خذ هذا البرنامج الإيماني العمل العلمي من الإمام الذهبي، والذهبي ذهبي، الذهبي ذهبي ذهب رحمه الله. اسمع ماذا يقول يونس الذهبي رحمه الله. يقول: ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، فالدين يسر. فوالله إن ترتيل 7 القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة، سلفي يتكلم سلفي، مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر، مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله، مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك، لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. فإن سائر ذلك مطلوب، فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم. فمتى تشاغل العبد ابتعد عن الاقتصاد وابتعد عن الاعتدال. قال فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة، ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا يتدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد، من يريد الآن؟ عبد الله بن عمرو، يقول عن عبد الله بن عمرو: هذا السيد العابد كان يقول لما شاخ: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الدهر، حتى أن كما يأتي يقول: كان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام في الصوم، وما زال يناقصه حتى قال له: صوم يوما وأفطر يوما. صوم أخي داود في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وكان لا يفر إذا لاقى، كان لا يفر إذا لاقى، لأنه يصوم يوم ويفطر يوم. لو جعل كل همته في الصيام يصوم كل الدهر لعله يفر إلا لاقى. فقوله كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أن من اعتدل في عبادة بقيت عنده نهمة وهمة وقوة، يتحول إلى عبادة ثانية وينوع، ويفهم أن للجنة ثمانية أبواب، يفهم أن للجنة ثمانية أبواب، افهم لماذا للجنة ثمانية أبواب، حتى يكون لك نصيب من كل باب، حتى يكون لك نصيب من كل باب. وما تدري لعله عبادة تقربك قليلا لباب، ثم عبادة أخرى تقربك إلى باب آخر، ثم ثالثة، حتى تصل الجنة وحتى تقرع باب الجنة. أما الكمل من أولياء الله كأبي بكر الصديق فهذا تناديه لأبواب الثمانية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. صوم أخي داود، وثبت أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، ونهى عليه السلام عن صيام الدهر، وأمر عليه السلام بنوم قسط من الليل، وقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكل من لم يذم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال، وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن ترك الصوم، ونهى عن الوصال، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير أو العشر الأخيرة، ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ألهمنا اللهم وإياكم حسن المتابعة، وجنبنا الهوى والمخالفة. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله، وسقته من أجل آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أحب الأعمال إلى الله لم يذكر عملا، وإنما ذكر صفة للعمل، وجعل هذه الصفة المداومة وإن كانت قليلة. فليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بنوع العمل والمداومة على العمل. فليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. الملك لما تهديه تهدي شيء دائم، الهدية الدائمة غير منقطعة خير من الكثير المنقطع. قال الإمام البخاري في المواطن الثلاثة: باب القصد والمداومة على العمل، وأخرجه بألفاظ متعددة، منها لفظ أخرجه من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سدلوا وقارنوا، سدلوا وقارنوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم، أن لن يدخل أحدكم عمله جنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وأنقذ. سدد وقارب واعلم أن عملك لم يفسدك الجنة. هذه مقدمات من التسديد والمقارب، وأن تعلم أن عملك لم يفسدك الجنة. كيف يدخل عبد الجنة؟ بما يدخل العبد الجنة؟ بنعمة من الله وفضل. العبد يدخل الجنة بنعمة من الله عز وجل وفضل. قد يقول قائل: ألم يقل الله سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ وقال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قلنا نعم، قلنا نعم، الجنة العمل على حسب مرتبتك في الجنة على حسب عملك، وأما دخولك للجنة فليس بعملك، فأنت إن فعلت فأنت عبد، والله سيد، ومناسب العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فهو أنعم عليه ولو أنه أخذ جزاءه كله. ولذا في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. أنت عبد وعملك لمولاك، لو ما جزاك عليه أنت ملكه، فليس للعبد أن يطالب سيده من بالمجازاة. لذا أهل السنة لا يجبون على الله عز وجل الشيء، ولا يقولون كما يقول المعتزلة يجب على الله أن يفعل الأحسن، لكن الله عادل عز وجل يعامل الناس على وفق رواياهم وعلى حقيقة أحوالهم التي لا يعرفها إلا هو، ولا يخرج ذلك عن عدله البتة سبحانه وتعالى. إذن سدد قارب عملك بكثرة ذنبك الجنة، جود عملك، داوم على عملك، داوم على عملك، لا تكن ملهوفا، كن حكيما، كن مطمئنا، كن مطمئنا، ليكن لك من كل عمل، من كل خير، من كل بر نصيب، لكن على وجه المداومة. فقلبك كبدنك، بدنك حتى يصح يحتاج إلى أنواع من الأطعمة، وقلبك حتى يصح يحتاج إلى أنواع من الأطعمة، والقلب يتقلب كثيرا، فكان حظ القلب 5 مرات يقف بين يدي الله حتى لا ينقطع عنه الغذاء، حق البدن 2 أو 3 مرات يقف. والعبد إذا وجد في قلبه تقلبا ينبغي أن يكثر من أذكار العبادات حتى يبقى يستمد بالطعام، وحتى لا يجنح به قلبه وإرادته فتهوي به في مزالق وقادرات ومعاصي وما يغضب رب البريات سبحانه وتعالى. طيب نأتي للأستاذ الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟
طبعا الإمام مسلم كعادته يحسن تفريع الأسامي، أورد إسناد عن أبي سلمة من طريقين، ثم ذكر إسنادا جل رواته كفرون، وفيه متابعة أبا سلمة، فتابعه علقمة بن قيس النخعي، قال: سألت أم المؤمنين عائشة، فهو الراوي لها عن عائشة، وتلميذه إبراهيم بن يزيد النخعي ومنصور بن المعتمر، هذا إسناد مشهور جدا، جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. هذا الإسناد الصحيحين كثير، هذا الإسناد كثير، الأحاديث مليئة فيه. أسألكم، لو أن طالب علم حديث أراد أن يتمرس في حفظ الأسانيد، ما هو أحسن وسيلة لحفظ الأسانيد؟ لو أراد طالب علم حديث أن يتمرس يحفظ الأسانيد، كيف يحفظها؟ يحفظ الأسانيد المشهورة ويفزع لتكفة الإشراف، يذهب مثلا إلى مسند عائشة ثم ينظر في من روى عن عائشة علقمة، ثم من روى عن علقمة إبراهيم، ثم من روى عن إبراهيم منصور، ثم من روى عن منصور جرير، فيجد في تحفة الإشراف تحتوي ترجمة، يجد مئات الأحاديث في الكتب الستة. فلو أنه نظر فطبعت هذه الأحاديث متونها في رأسه، فيصبح يركب هذا الإسناد تركيب على إيه؟ على مئة الأحاديث، فيصبح يحفظ الأحاديث زمرا زمر. هذه زمرة عائشة، روى عنها علقمة، روى عن علقمة إبراهيم، روى عن إبراهيم منصور، روى عن منصور جرير، زمرة زمرة، فيحفظ بسرعة مجرد ما يقلب النظر. ولذا أحسن حفظ الإدمان بالنظر، فيصبح يحفظ أحاديث كثيرة. لو أنه حفظ 20 ترجمة من المكثرين في الصحيحين، يصبح يحفظ كم؟ مئات الأحاديث، ولعله يصل 20 ترجمة إلى 1000، إلى 1000 حديث مسندا بوقت قصير. جرب تجد، جرب، نمي ملكتك، نمي ملكتك ليس فقط في الفهم، حضورك في الدرس تنمي ملكتك في الفهم، لكن ينبغي أن ننمي ملكتنا في الحفظ. فعلم الحديث قائم على حفظ، وهذه الوسيلة من وسائل حفظ الأحاديث بالأسانيد. ومن الوسائل الرائعة تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام، وهذا كتاب عجيب للعراقي الذي شرحه ولده، شرحه الوالد ثم مات قبل أن يتمه، فأكمله ولده أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي في طرح التقريب. هذا فيه من الكنوز ما الله به عليم، ورتب أحاديث الأحكام على الأسانيد في مقدمة ذكرها في المقدمة. فإذا حفظت طرح التفريق تستطيع في كل حين وكل لحظة تركب الأسانيد على أحاديث الأحكام، تحفظ مئات من أحاديث الأحكام، وهو أحسن من بلوغ المرام وأحسن من عمدة الأحكام من هذه الناحية، مع أنه مشروع. وقل للأسف من ينتبه لهذا الكتاب، وصاحبه إمام كبير، إمام العراقي، وكتب الكتاب لفلدة كبده لولده حتى يحفظه وحتى يمكنه من أن يكون من الحفاظ. وقالوا على العراقي كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أسأله، وهذا سؤال يحتاج إلى شيء من دقة. قلنا مسلم يورد لفظ الأول للآخر، إذا أورد مجموع الشيوخ مسلم يورد لفظ أي حديث؟ حديث الأول، أول شيخ ولا آخر شيخ؟ أول شيخ. وإذا أورد لفظ الثاني أو الآخر يقول هذا لفظ، يقول هذا لفظ وهذا لفظ. طب انظروا لهذا الإسناد، انظروا لهذا الإسناد، إيش يريد أن يقول مسلم؟ طب نقرأ، يقول: وحدثنا زهير بن حرب النسائي أبو خيثم، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوي قال زهير حدثنا جرير، جرير الأول. طب لماذا ساق لفظ الأول؟ مسلم يريد اللفظ ولا يريد أداة التحمل؟ مسلم لما قال زهير ماذا يريد؟ يريد أداة التحمل، لا يريد اللفظ. مسلم ها هنا لما قال زهير حدثنا جرير ماذا يريد؟ يريد أداة التحمل ولا يريد اللفظ. فلا تعكر على القاعدة التي فهمت فتقول أنت تعلمنا شيخ أن اللفظ يكون بالأول، ثم ما الداعي أن يقول قال زهير؟ ما هو اللفظ الذي ساقه لفظ الأول؟ نقول لك أنت خلط وأنت لم تفهم منهج مسلم. منهج مسلم ها هنا لا يريد اللفظ، وإنما يريد إيش؟ يريد أداة التحمل. إيش يعني أريد إرادة التحمل؟ يعني إسحاق يقينا ما قال حدثنا. لماذا؟ إسحاق ابن إبراهيم دائما يقول أخبرنا. إسحاق ابن إبراهيم دائما يقول أخبرنا، لا يقول حدثنا البتة. يعني الذي يعرف ماذا يقول إسحاق لا داعي لأن يقول قال زهير. مجرد أنا ما أقرأ وأنا أعرف منهج إسحاق فأقرأ وحدثنا زهير المحرب وإسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير أقول هذا لك زهير. وكلمة حدثنا تصير حرف فهمنا هذا لك زهير من منهج. نقول تفضل.
حالة طارئة أقول حالة طارئة أي أعود الكذب ليش ينوغ طبعا الكوال والبيت اللي هم عمرين وبحاجة لك المستشفى.
أعد كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة.
سيارة أم الكبك ستيشن مغلق باب كوان وأصحاب الكوان يزمعوا عضريهم البيت.
والثالثة والثالثة للسنة نحن شاء الله للسنة.
سيارة أم الكبك ستيشن مغلق باب كوان
الآن لا عذر لصاحبها. الآن لا عذر لصاحبها. طيب أقول بارك الله فيكم، إذا الإمام مسلم قال قال زهير حدثنا حتى يعلمك، وكأنه يريد أن يقول لك من طرف خفي أن إسحاق بن إبراهيم لا يقول حدثنا. إسحاق بن إبراهيم لا يقول حدثنا، إسحاق بن إبراهيم يقول أخبرنا. امسك الصحيحين، امسك البخاري ومسلم، وإسحاق بن إبراهيم شيخ البخاري وشيخ مسلم، وانظر كيف الصحيحين إسحاق بن إبراهيم حدثنا. أنا ما أفعل ولا أحسن استخدام الكمبيوتر، لكن أنا أقول لك لن تبي لن تبي. لماذا؟ مصطفى إسحاق مقبول، وإسحاق لا يقول إلا أخبرنا، لا يقول إسحاق إلا أخبرنا، عنده صيغة واحدة لا يعيد عنها. طيب ننظر الحديث ونحتاج شيء، والشيء الذي نحتاجه نريد أن نفحصه. أنا أمامي طلبة علم حديث ونريد أن نرتقي إن شاء الله. لما ذكر مسلم لفظ زهير ماذا بقي؟ ينبغي أن نبرز لفظ إسحاق، نحن لا نعرف لفظ إسحاق. وجدنا لفظ إسحاق في حديث السراج، محمد بن إسحاق السراج، محمد بن إسحاق السراج حديثه مقبول في أربع مجلدات، ومحمد بن إسحاق السراج كان زميل مسلم في الرحلة. لما ارتحل مسلم بطلب العلم كان محمد بن إسحاق السراج صديقه، فأصبح حديث محمد بن إسحاق السراج من أغنى المصادر لمعرفة ما أبهمه مسلم، ما لم يسق لفظه، ما اختصره. فحديث محمد بن إسحاق السراج مهم، مطالب علم الحديث الذي يعتني بصحيح مسلم فرح به جدا، مع أنه كان عثرا. محمد بن إسحاق السراج كان لا يحدث طلبته حديثا حتى يبيت الرجل على باب بيته ليلة، كل ليلة حديث حتى تحفظ. كان لا يحدث الطالب حديثا حتى يبيت الطالب على باب بيته ليلة، حتى ألف بعضهم من حديثه جزءا مطبوعا سمي جزء البيتوتة. نام بضعا وثلاثين ليلة فكتب جزءا سماه البيتوتة. وهذا الأمر حتى تشحد الهمم، وحتى يقدر السامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه. فلفظ جرير لفظ إسحاق عند حديث السراج، لكن أرجو منك أن تنتبه معي. شيخ مسلم غير إسحاق هنا من؟ زهير، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. نقول ننظر الآن إلى محمد بن إسحاق السراج ماذا قال؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة أم المؤمنين هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأعمال من الأيام بعمل. قالت كان أحب الأعمال إلي ما داوم عليه صاحبه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ شيخ السراج هنا مين؟ قتيبة بن سعيد. ومن؟ طبعا قتيبة بن سعيد شيخ المسلم، ولا يبعد عندي أن رواية قتيبة عن مسلم، ومسلم ينتقي، لكن رواه قتيبة وعن إسحاق. طب اللفظ الذي ساقه السراج أسألكم الآن، لفظ إسحاق ولا لفظ قتيبة؟ لفظ من؟ قتيبة. لما؟ لأنه قال حدثنا. فهمت، جزاك الله خير. قال السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قالا حدثنا، قالا حدثنا جرير. من القائل إذن؟ قتيبة مش إسحاق. يعني هذا لا يصلح لنا في المقام الذي نريده. لماذا لا يصلح لنا؟ لأننا نحن الآن نبحث عن من؟ نبحث عن لفظ إسحاق، واللفظ الذي سمعتموه لفظ قتيبة، فما أدينا المطلوب، ما أدينا المطلوب. طيب ننظر أيضا، ننظر في مسند إسحاق، لماذا نبعد مسند إسحاق موجود؟ ومسند إسحاق محفوظ في دار الكتب المصرية، ومسند إسحاق لا يوجد له إلا نسخة يتيمة، والنسخة اليتيمة مجلدة ضخمة لكنها ناقصة للأسف، ناقصة، وطبع منها الموجود، كل الموجود طبع. بقيت بقية في مسند عبد الله بن عباس، كلف بعض إخواننا ممن أحضر الدرس ونشرها، مسند عبد الله بن عباس قطعة صغيرة مسند عبد الله بن عباس. وأما مسند عائشة مسند أمهات المؤمنين، ومسند عائشة أوسع مسند بتمامه وكماله في القطعة المحفوظة الخطية في دار المصرية، مسند عائشة كامل. طالب العلم يحفظ هذه الأشياء تلزمه، يعني لو اشترى الكتاب فقلبه وضع عنده معلومة. مسند إسحاق الموجود منه مسند أمهات المؤمنين، مسند عائشة، بقية قليلة من مسند ابن عباس، تلزم معلومة عامة تلزم. طيب ماذا يقول الآن إسحاق؟ ماذا تظنون أنه سيقول؟ خبرا جريرا. يقول في الجزء الثالث صفحة 889 أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة فقلت يا أم المؤمنين هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام بعمل يعمله؟ فقالت كان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ إذن لفظ إسحاق مقارب جدا بلفظ زهير، بل يتطابق مع لفظ زهير. فإذا مسلم لما قال زهير يؤكد لنا أنه يريد أداة التحمد ولا يريد اللفظ. لما فحصنا لفظ إسحاق وجدناه هو، فما في داعي يقول هذا لفظه، لكن قال زهير حدثنا، قال زهير حدثنا عبد الحميد، فدل ذلك أن مسلما لما قال زهير أن القاعدة التي أوردناها لكم أنها ليست منخرمة ولا تنخرم بمثل هذا المثال، لأن قوله قال زهير ليست باللفظ وإنما لأداة التحدث. هذا الحديث أورده البخاري في موضعين صحيح بهذا الطريق، وذكره تحت رقم 1987 في كتاب الصيام، وقال تأمل معي، قال هل يخص شيئا من الأيام في أيام تخص بعمل. ثم أورده من طريق سفيان عن مصر، أورده من طريق سفيان عن مصر، يعني أورد متابعة لجرير بن عبد الحميد. طيب السؤال الآن، هل يجوز أن يخص رجل عملا في يوم من الأيام لو أنك قرأته في القلوب لأبي طالب المكي أو إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي تجد يذكرون ماذا تقرأ في يوم السبت في كل صلاة، وماذا تقرأ في يوم الأحد في كل صلاة، وماذا تقرأ في الأوراد، وبعض الأوراد تخص أورادا معينة في البحر وبعضها في البحر، وبعض الصوفيين المعاصرين كتبوا أورادا في الجو يكون في الطائرة ماذا تقول، ويذكرون أوراد في الصباح وفي المساء وأعداد إلى آخره. قرأت أول ما كنت صغيرا دون الثالثة، فاصطحبني بعض أقاربي إلى زاوية الصوفيين، فكانت الطريقة طريقة خلوتية دون السادسة، فأذكر يعني رقصهم وذكرهم، وكان يذكر مثلا يقول يا لطيف 6666 مرة، وهذه بيعة تؤخذ عليه. طب شو ليش 6666؟ يعني ليش هو قبل أكثر أو أقل أو إلى آخره؟ فهذا الحديث ينسف كل هذه الترهات وهذه الوقت. هذا الحديث في الصلاة في التخصيص، لكن البخاري قال باب، هل قال باب هل يخص شيء من الأيام؟ الاستفهام في البخاري يشير بخلاف أو يشير باستثناء. البخاري ما بوب بصيغة تقرير، البخاري بوب على الحديث بصيغة الاستفهام ليشعرك أن هنالك خلاف أو استثناء من هذا العموم. طب لو قلنا هل كان يقول علقمة سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ جواب لا، ليس على إطلاقه، لكن الغالب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن عمل دواء ولا يخص، إن عمل دواء ولا يخص. طب هل في أشياء مخصوصة؟ طبعاً ما طبعاً في أشياء مخصوصة. الصيام، هل كان يخصنا بصلاة الأيام بالصيام؟ نعم، إذن مستثنى الصيام. إذا جاء الإمام البخاري لما بوّر قال باب هل، لم يقرر هل، انتبه هذا الاستفهام حتى تنتبه. هذا الكلام هل كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ هذا على العموم، أغلب أحواله أنه لا يخص، إلا الصوم، إلا ما ورد فيه نص. فورد نص في أن النبي كان يخص يوماً، كان يخص يومين، كان يخص الاثنين والخميس، حتى أن شعبة وهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس وكان يسأل فيقول ذلك يوم ولدت فيه، قال مسلم هذا وهم من شعبة، النبي يولد بالاثنين في الخميس، فالنبي كان يصوم الاثنين والخميس، ومرة قال عن الاثنين هذا يوم ولدت فيه، فنحن لله الحمد والمنة نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع، عندنا احتفال بمولد النبي كل أسبوع بالصيام، هذه المنة العظيمة التي امتن الله بها على الأمة والبشرية بأثرها تستحق أن تقابل بالشكر بالصيام لله جل وعلا. فالاحتفال بالولد النبوي ليس في 12 ربيع الأول، ودم الاحتفال بالولد النبوي موعده كل يوم اثنين. كيف احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالصيام. ثم النبي فصل في الحديث الأخر الاثنين والخميس وقال تلك الأيام يرفع فيها العمل إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن لما قالت قالت هل كان، لما سئلت هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا، كان عمله دينا، يعني النبي يفعل ويترك لله، هذا الغالب، هذا الغالب من هذه الأمور. إذا تأمل معي الحديث الأول الذي بدأ به الإمام البخاري، ماذا قال أبو سلمة أو قالت عائشة؟ قالت وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. كان هذا الآل، وآل الرجل أحبابه وأقاربه والعارفون به وأزواجه والقريبون منه، هذا الهدي لم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صبغ به أحبابه أصحابه أقاربه وأزواجه ومعارفه، من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بعمل عمل صالح يثبته لا يتحول ولا يتنقل عنه. ولذا هنا قالت كان عمله ليما، وقبلها قالت أدومه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله. أنا أعجب كل العجب، ولعلي ذكرت لكم في هذا المجلس، ممن يكره الروتين. نعم، هذه كيف يكره الروتين؟ أتدرون من الذي يكره الروتين؟ الذي لا يعرف الخير ويبقى يتقلب حتى يدلع الخير. فلو عرف الخير وفضله وثمرته وبركته وخيره ما يبحث عن أن يكره الروتين. يتمنى لو أن الله خلده على وجه الأرض وأبقاه إلى قيام الساعة ما تزحزح عن العمل الذي وفي. لماذا؟ لأن نفسه منشرحة تمام الانشراح إلى أنه على خير، وإلى أنه على هدى، وإلى أنه ينفع الإسلام والمسلمين، وإلى أنه يتقرب إلى رب العالمين، وإلى أنه ينصر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتحول؟ لماذا يتحول ولماذا يتنقل؟ فالذي يكره الروتين والذي يتنقل ويتحول لم يفقه بعد، ولم يعرف كيف يملأ الوقت وما هي أحسن الأعمال، ولا يكون ذلك كذلك إلا من خلل في الفهم وعدم معرفة في ترتيب الأولويات وفي ترتيب الواجبات وفي معرفة ما يحب رب البرية سبحانه وتعالى. طب ننظر مرة أخرى الحديث، قالت وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. هذا الكلام تريد الباطن أم تريد الظاهر؟ تريد الظاهر والباطن. باطن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أن له خصوصية ولا يمكن لأحد أن يجاريه البتة. أما ظاهر العمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتقلون عمله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما يؤكد أنه لا يستطيع أحد أن يعمل ما يستطيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. فالنبي أخشى الناس، الظاهر والباطن، فلا يستطيع أحد منا أن يجاري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني عند البخاري أخرجه في صحيحه برقم 6466 في كتاب الرقائق، وبوب عليه باب القصد والمداومة في العمل، وأورده من طريق آخر عن جرير بن عبد الحميد. بقيت طريق ما أدري هل الوقت يأذن لنا نسمع الطريق الأخيرة على عجلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن معين قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة عمته، وهو يقول يروي عنها أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها، أكثرها أجرا وأدومها ثوابا، أكثرها مداومة ومصاحبة، وهو العمل الذي لا ينقطع عنه صاحبه. ثم قال وكانت عائشة إذا عملت العمل من العبادة المراد العمل الأخروي لزمته، أي واظبت عليه ولم تستطع عنه. هذا الحديث أيضا عند البخاري في صحيحه برقم 6462 في كتاب الرقاق باب القصد المداومة على العمل، وأخرجه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب عملي إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. إذن هذه الصحابة شيء الذي يحبه الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل، هذه أحاديث الباب، ونأتي إن شاء الله في درس قادم إلى شرحها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءت مجموعة أسئلة تخص الدرس، وسأجهد أن أجيب على الأسئلة تخص الدرس. أحد الإخوة يقول في بعض النسخ فيها هل يخفى بدلا من هل يخص، هذا تحريف الطباعة، ما في رواية يخفى، كل الروايات يخص، ويخفى هذا خطأ طبعي. مثل كتاب، مثل الكتاب الذي للعراقي، اسم الكتاب تقريب الأسانيد، شرحه ولده، هو شرح قطعة وشرحه غير متتالي، قفز وشرح بعض القطع ثم مات قبل أن يتمه، وأتمه ولده أبو زرعة أحمد ولي الدين ولقب العراقي الأب عبد الرحيم زين الدين في كتابه طرح التثريب. وطرح التثريب كتاب بديع يحققه فرغا من تحقيقه بعض إخواننا المصريين، ونظرت في جزء من عمله، وعمله حسن طيب، ولعله يصدر قريبا محققا. جاءت أسئلة كثيرة عن السلف وعثمان والشافعي وغيرهم، وأنهم كانوا يقرؤون القرآن في ليلة، هذا ثابت؟ نعم ثابت. طيب أنا ماذا قلت؟ أنا قلت أن الذي يقرأ القرآن في ليلة لا يفهمه، يعني يقرأ أجزاء كثيرة من القرآن ما يستطيع أن يفهم القرآن وأن يفهمه. ولم أقول أن هذا محذور، لم أقول أن هذا محذور، وهذا الذي كان يؤثر عليه عنهم حمله أبو الحسنات اللكنوي في كتابه إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، على كرامة لهم، سمى هذه الكرامة فسح الوقت، يعني هذا أمر خلاف الأمر الطبيعي. فكان من كرامتهم أن الله تبارك وتعالى فسح لهم في أوقاتهم، ولذا هذه الحالات محصورة، وهذا هذه الكرامة تعددت، ممكن تبقى، نعم ممكن تبقى، الكرامة لم ترفع، والكرامة باقية لأولياء الله، وأهل العلم وأهل الذكر وأهل القرآن هم من أولياء الله. والشاعر يقول: وأثبتا للأولياء كرامة، ومن نازع عنا فانبذن كلاما. فالكرامة ثابتة. أخ يقول: هل من فائدة مرجوة في هذا العصر لحفظ الأسانيد؟ بعد التدوين حفظ الإسناد ليس كحفظه قبل التدوين، لكن لو قال قائل حتى يوسع عليك في الفهم، هل من فائدة لحفظ القرآن؟ في فائدة لحفظ القرآن الآن؟ إذا قصدت أن تحفظ القرآن لتنال خيره وبركته وثوابه وهدي صاحبه، هذا حسب قليل من أجل الطاعات. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: إن الذي يحفظ كتاب الله كأنما حاز النبوة بين جنبتين. وفضل حفظ القرآن، قراءة القرآن معروف، والسنة وحي، ولا نوجه إخواننا على أن يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأسانيد قبل أن يحفظوا كتاب الله. العلماء لهم منهجان، منهج لبعض أهل العلم التنقيب والتحرير والتحقيق والتفتيش، ومنهج الحفظ، فبعضهم يحفظ فإن تكذب فكالسيل الهادئ. والصواب الحفظ ثم يدخل عليه الفهم. كان علماؤنا السابقون رحمهم الله يحفظونهم صغار ثم يفهمونهم كبار، وقالوا كما عند في الجامع الخطيب، قال الحفظ في الصغار، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فالذي أنا أحفظ أشياء قديمة وتغيب عني أقول أحيانا عقود، يعني اليوم وأنا أقرأ حديث الباب قفز لذهني ما قرأته قبل 20 سنة في سير علم النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمر، وقد أنسى الذي قرأته أمس. الذي قرأته أمس أنساه، لكن الذي قرأته في صغري أحفظه أذكره، لم أكن أحفظه فأنا أذكره وذكري له جيد. فالحفظ في البدايات ينبغي أن يكون طالب العلم أن يركز عليه، وأحسن ما يحفظ الإنسان كتابه. ثم ما ينبغي للعبد أن يحفظ كلام البشر وهو لم يحفظ كلام رسول الله بعد أن يحفظ كتاب الله. فأولويات الحفظ تحفظ الكتاب ثم تحفظ ما يلزم من السنة ثم تحفظ متون أهل العلم. فالسنة وحي فيها بركة وفيها أجر وفيها خير وفيها ضر، والحفظ يعين على تنظيم المسائل. يعني لماذا نحفظ؟ نحفظ لنعين على، ثم الحفظ يفيد كثيرا فيما يفيد، يدخل عليك في أوقات خلوة وفي أوقات عندما تطلب العلم تقفز إلى ذهنك أشياء من حفظك ومن محفوظاتك وتربط بين أشياء وتظهر لك أسرار. فلو الحفظ ما تظهر لي الأسرار، لو الحفظ ما تظهر لي الأسرار. إذا قال إذا نكح الحفظ الفهم تولد عن هذا الزواج عن هذا النكاح عجائب. العلم في حقيقة أمره أن يدخل صاحب على حفظ. فالذي لا يحفظ النصوص لا يستطيع أن يقيم يعني الفهم الصحيح الشامل. ولذا قالوا من حفظ المتون حاز الفنون. أي فنون؟ نظم العلوم كلها بالحفظ، نظم علمه. الذي يحفظ ينظم علمه، مسائل عنده مركبة على متون، يستطيع كل علمه في الفقه يذكر متنا جزء من متن ثم يشرح في المصطلح كذلك، في التوحيد كذلك، في اللغة كذلك، في سائر العلوم كذلك. الذي لا يحفظ مسائل ضائعة، العقل واسع ودهاليز واسع جدا، العلوم ضائعة فيها. فلما تحفظ تلمم الفروع، تلممها وتوزع عقلك توزيعا، يقسم عقلك وينظم عقلك تنظيما حسنا. فما ينبغي أن نزهد في الحفظ البتة. طب هل الزواج يعين على ثبات العمل؟ طبعا الزواج يعين. أسأل الله يا من سألت أن يرزقك الزوجة الصالحة. فسؤالك يتضمن أنك ترغب بالزواج ولا تستطيع. أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة. أسأل الله ذلك أنت والمستمعين من المتزوجين وغير المتزوجين، ولا نستثني المتزوجين، نستثني من كان هنيئا مع زوجته ومن لا يرغب عنها. وأسأل الله أن يجعل زوجاتنا وذرياتنا قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثم بعدها بعد أن يفيض الخير في النفس وتمتلئ النفس من الخير فتكون الزوجة والذرية قرة عين، نقول واجعلنا للمتقين إماما. فالخير يفيض للغير. أم وأنت خير ما امتلأت جنباتك من أنت عامل إمام، أنت لست إماما. فرق كان شيخنا الله يرحمه يقول كلمة جميلة، كان يقول فرق بين عامل عالم وبين عالم عامل. فرق بين عامل عالم وبين إيش؟ عالم عامل. أسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يبعد عنا أن نكون من العاملين علماء. بعض الناس عامل عادل وليس عالم عامل. طيب حديث اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ويقول أخي الدهر، هل هذا حديث؟ لم يصح. ألف بعض الغماريين سبل الهدى في طرق الحديث هذا الحديث. هذا الحديث لم يصح رواية وله معنى حسن دراية. تعمل عمل دنيوي فزاحمه عمل أخروي، أذى المؤذن وانت تعمل. إيش معنى الحديث؟ والحديث لم يصح. إيش معنى هذه الحكمة؟ حكمة ما معناها؟ اعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا. تدهن حائط مثلا، تدهن حائط أذن، تقول ما خلص اليوم بخلص بكرة، أنا عايش للأبد، ما ما خلص غد وخلص بعد غد، لكن أترك الدهان مع الأذان ليش؟ في الآخرة أعمل كأني أموت غد، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. أنا مثلا أصلح ثوب، أرفع ثوب، أعمل شيء من أشياء الدنيا، فجاء وقت عبادة أترك العمل الدنيوي وأقول أنا عايش الأبد، من انتهى الآن انتهي غد، انتهي بعد غد، وأنا سأموت غد، أقابل الله عز وجل بالعمل. هذا المقدار من العمل حسن، هذا المقدار من الفهم للحديث حسن، هذا المقدار حسن. أما أن تمني نفسك وأن تعيش الأبد فهذا ليس بحسن. أما إذا فهمت هذه الحكمة على هذا النحو وعلى هذا الحال فلا أرى فيها حرجا إن شاء الله تعالى. هل يجوز لي أن أصوم في اليوم الذي ولدت فيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لسان الحال يعني القال، لسان الحال يعني القال، ما صام أبو بكر في اليوم الذي ولد فيه ولا صام عمر وهم خير منك، فلم يصم المسلمون إلا في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يضطرنا أن نقول مثل هذا الكلام حتى نضيق الاستدلال على المبتدئة، وحتى نقول لهم إن في النقل غنية وشفاء وكفاية، فمن أراد أن يكون متبعا فهذا هو الاتباع. وأما المولد النبوي في 12 من ربيع الأول لم يثبت أن النبي في 12، وأول من أشهر الاحتفال بالمولد النبوي العبيديون الفاطميون صاحب إربد، فهؤلاء هم أول من أشهر الاحتفال بالمولد النبوي. لم يكن المولد النبوي موجودا باتفاق، باتفاق الموالف والمخالف، حتى الذين يقولون المولد النبوي مشروع نقول أبو بكر احتفل وكل ما في ما عندنا، ولا صحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. وبقي هذا الأمر إلى أن ظهر العبيديون، فالعبيديون حشاشون باطنيون كفار، هل يتبع هؤلاء ويطرح عبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودائما نقول لإخواننا وأحبائنا أن من مبادئنا وثوابتنا التي لا تغيب عنا والتي نحب أن نلقنها لمن نحب من الناس، إن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي وليس بحب عاطفي. لو أذن الله لنا أن حب محمد حبا شرعيا حبا عاطفيا لقاتلنا الناس ولتغزلنا به ولا نظمنا البردة وخير من البردة، ولا قاتلنا من يقول إن أبوي في النار إلى آخره. بعض من أزاغ الله قلبه فعوج منهجه يقول وهو ممثل يطلق عينيه متى شاء يرخي البكاء متى شاء، يقول هؤلاء قالوا لنا سنة الجمعة البعدية بدعة، قلنا بدعة. قالوا لنا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، قلنا بدعة. قال يقول أبوي نريد النار يبكي. قال هؤلاء عندهم مشكلة مع النبي، هؤلاء يكرهون النبي، هؤلاء أعداء النبي. وهذا الكلام يدرج يدرج، هذا الكلام يدرج إلى السفهاء. يجب حبنا لنبينا من ثوابتنا التي لا نقبل أن نحيد عنها، والتي لقدنا إياها مشايخنا يقولون لنا أن الامتثال الأوامر والاتباع مقدم على الأدب. حبنا لنبينا حب شرعي، ونزعم أن الذي يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو أحب للنبي ممن يقول إن الله أحيا أبوي النبي فآمنا به ثم مات. لماذا؟ لأن علماء الحديث يقولون أحيا أبوي النبي للنبي ثم مات حديث لا أصل له، ما له إسناد، لا أصل له. وحديث إن أبي وأباك في النار أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أنس، والإمام النووي في شرحه قال أبوي النبي في النار، هكذا تقول العلماء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ويأتينا قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يغفر لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لها لأمه فلم يأذن لي، نعم أن أستغفر فلم يأذن لي، فلم يأذن لي، أذن له بالزيارة ولم يأذن له بالقصار. فالشاهد بارك الله فيكم، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي نمتثل قوله، أما أن نخترع ونكذب على رسول الله فليس هذا بحب شرعي. فنحن نطالب كل من يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثبت له خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، نقول له تمهل، تريث، تعلم، تعلم السنة. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حبا شرعيا لا حبا عاطفيا. أجيب أخيرا على سؤال، على سؤالي الحقيقة، أنا مضطر، سامحني يا سيد محمد أخونا الشيخ أبو إسلام حافظكم الله جميعا. أخت تقول أنا امرأة في شهر التاسع على وشك الولادة، ورد شيء في قراءة سورة مريم وآخر النازعات لتخفيف من ألام الولادة، وهل يوجد أوراد معينة لهذا الأمر؟ وادعو الله أن يرزقني الله المولود يحمل لواء السنة ولادة. أسأل الله أن يرزقك يعني علماء يعني ولدا عالما ينشر الدين وينصر سنة سيد المرسلين، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يبارك لأمة محمد فيه. أظن وحسن الظن بالله مطلوب أن نساءنا وأخواتنا وأمهات بعضنا من صغار السن وأخواتنا المؤمنات لن يعقمنا إن شاء الله في أن يلدنا العلماء والصالحين، هذا الظن بالله. لكن الواجب علينا أن نحسن التربية، والواجب علينا أن ننشئ أولادنا على دين الله. أما هل يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. وأما كتابة ابن عباس في بعض الآيات بالزعفران فهذه أسانيدها فيها كذاب، هذه أسانيدها فيها كذاب، فلم يبق لك يا أختي إلا أن تدعي إلى الله بالدعاء والصلاة وتزيد من التقرب وتكثرين من عمل الخير فيما بينك وبين الله عز وجل. والمؤمن له خبيئة بينه وبين الله، فمتى وقع في شدة فدعا إلى الخبيئة، متى وقع في شدة فزع، كل يجد قلبه في عبادة ويجد في أعماق نفسه أنه مخلص فيها، كأن يقول طالب العلم يا رب يا رب إنك تعلم أني أحب العلم وأني أحب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، أنا أتعلمه وأنا أعمل به وأنا أقف على حقيقته، يا رب إن كان هذا من أجلك فافعل كذا وكذا. إذا كنت صادق تجد في أعماق نفسك هذا الأمر، آخر يحب شيئا آخر، وثالث يحب شيئا ثالث، في شيء في قلب الإنسان يعني يجعله يعلم أنه مخلص في حبه وليس لأحد نصيب فيه. وهذا الأمر قد يكبر وقد يصغر، قد يكون حب الأذان، بعض الناس قد يحب الأذان، بعض الناس قد يحب تلاوة القرآن إلى آخره. فالشاهد أن هذا العمل إذا كان لك خبيئة شيء تعرفين في نفسك توجهين الله فيه بالدعاء، فأنت دعاؤك ممن ينضوي تحت قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قيل لعكرمة قال له رجل ادعو الله لي، قال أما ادعو ربه أما يجيب المضطر إذا دعاه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزق الحاضرين الذرية الصالحة النافعة الماتعة التي تفيد الإنسان المسلم. السؤال الأخير والأسئلة هذه أجيب على بعضها على الميسور منها في درس غد، قول فضيلتكم في المسيرة الكبيرة التي تكون غدا. تكلمت في درس الثلاثاء وبسطت الكلام، لكن لا يمنع أن أقول أن السعيد من جنب الفتن، ففي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن ابتلي فصبر فواه. نهى النبي أن يعرض نفسه أن يعرض رجل نفسه لما لا يطيق. ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليه، يعني تبقى قاعد خير من أن تقوم، تقوم وتنظر خير من أن تمشي، تمشي مشيا خير من أن تسعى. هذه فتن يجتمع طرفان ولا هم لهم إلا المنابذة والمخالفة. متى كان عوام الناس وذهناء الناس وسيلة من وسائل التغيير؟ أنا في الحقيقة في بعض الأحيان لما أفكر وأنظر إلى سلف الأمة وأحوال الأمة الآن أقول يا رب سلم سلم، يا رب اغفر، أستغرب، هل يوجد ناسخ لآيات الله؟ يعني إن تنصر الله ينصركم، يعني تقريرات وتعليقات ونشرات إخبارية في الجزيرة وفي سائر الفضائيات تقبل أن تنسخ الآية؟ تنسخ الآية؟ يعني لو قالوا لنا فلان منصور وفلان عمل وفلان قام وفلان قعد وما نصر الله هل ينصرون؟ يعني الآية من تنسخ بالفضائيات؟ عجيب. من وراء الفضائيات؟ أقسم بربي أن وراء الفضائيات أعداء الله وأعداء دين الإسلام. أقسم بالله أن الفضائيات لا تريد بالأمة خيرا، والأمر ما يحتاج إلى كبير قسم ولا لتأكيد. انظر ما قبل الفضائية وما بعد الفضائية، ما لا تجد، ما لا تجد، تجد عجبا. فالأمر لا يحتاج لكبير قسم، لكن النور تبنى أن نفقده. التغيير في شرع الله له طرق وله وسائل، والتغيير من حب الله لنا لم يغفله ربنا، لم يغفله ربنا، ربنا ذكر. فإحداث وسائل أو أسباب للتغيير أمر محدث. من تصور أن التغيير يقع باعتصامات، بمظاهرات، بمسيرات، هذا تصور بدعي ما أنزل الله به سلطان. ما هي البدعة؟ طريقة تظاهر طريقة شرعية، كما يقول الشاطبي، الشاطبي في كتابه العظيم البدعة الاعتصام الذي أثر البدعة به، قال البدعة طريقة تظاهر طريقة شرعية. في بالله طريقة التغيير، فجاءت طرق مخترعة، مخترعة ظاهرت الطريقة الشرعية، ظاهرت الطريقة الشرعية. ثم إخواني، لمصلحة من؟ أن تتبعثر القوة في الأمة. الأصل في العلماء أن تكون الأمور بأيديهم. العلماء لهم وجهان محمودان أمام الحكام، يأخذون حقوق الناس منهم ولا يداهمونهم في منكر ولا في شر، ويأمرون وينهون. وأمانة عامة يأمرونهم بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة وإن كان في أمر وهذا الأمر خالف الشرع فلا سمع ولا طاعة، لكن لو كان الذي قد أمر هو يخالف الشرع ولكنه يأمر بخير فيجب طاعته. النبي يقول فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. علماء السياسة الشرعية يقولون يشترط في أمير المؤمنين أن يكون حرا، وأن يكون قرشيا، وأن يكون ذا هيئة حسنة، يعني الرأس زبيبة والأعرج والأخرس ما يصلح أن يكون أمير المؤمنين، ينبغي أن يكون ذا هيئة حسن. النبي عليه السلام يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد سلبت منه حرية، حبشي سلبت منه القرشية، رأسه كالزبيبة سلبت منه ذا هيئة حسن. لو تأمر عليكم رجل ما في أي صفة من صفات أمير المؤمنين وأصبح والي لازم تسعطي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي، كلامي رده، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعة. فالآن هذه المظاهرة التي ترتب عليها فيما يتصور، أسأل الله لنجي البلاد والعباد من شرها، يترتب عليها دماء ومقاتلات ومناحرات هذه لمصلحة من؟ هذه لمصلحة من؟ ومتى يستخدم الدهماء والنساء والضعاف والعوام لتحقيق المآرب؟ طب أنتم يا من تقوموا بالمظاهرات توليتم في مصر ولا تحكموا بالشريعة، فهل تقبلون أن تقام مظاهرات على النظام هنا؟ أمر عجيب. يقول لك تعال عندي، عليكم بالسمع والطاعة وعليكم بالجماعة، وكثر يكثر من سواده من ضوء الشريعة. قل أريد أن أسجل في جماعة، لكن لي شرط، لما أصير قوي وصير لي أتباع في جماعتك بدي أخرج من جماعتك. يقبل؟ طب لما؟ لما هو يقبل شيئا لنفسه ولا يقبل لغيره؟ هذه طرق يا إخواني طرق محدثة، ما أنزل الله بها سلطان، وكل أمر إن هذا من الصراط المستقيم فيقينا لابد أن نجد له سلبيات، ولا بد أن نجد له حسرات، وألا نجد له الثمار التي يحبها الله ورسوله. فلا يشرع ولا يجوز للمسلم أن يشارك في مثل هذه المسيرات. احفظ نفسك، ابتعد عن الفتنة، غير، والله الحمد والمنة البيئة مأذون لنا أن نغير وأن نأمر وأن ننهى، والناس عندهم استجابة، ولكننا ولا حول ولا قوة إلا بالله قصرنا. وكما كان يقول بعض السلف: عمالكم أعمالكم، عمالنا مسؤولون إيه؟ أعمالنا. كما ورد عن الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف: كما تكون ولا عليكم، عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم، خصموا أعمالكم، أؤمروا وانهوا، واعملوا البرنامج الإيمان الذي ذكره لكم بماس الذهبي تجدون خيرا مباركة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.